أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع أبو بكر في الحديث الشريف، والموضوع الجانبي عمر في الحديث الشريف، لأن عمر حسب النص الوارد سيئة من سيئات أبي بكر. المصادر بكرية كما هي عادتنا، والأحاديث من حيث العبارات متنوعة عديدة، نختار عبارة واحدة كما هي عادتنا، ونختار مصدرا واحدا كما هي عادتنا كذلك. قال المتعصب العنيد ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة، في شرح قول أمير المؤمنين عليه السلام: لم يسهم فيه عاهر ولا ضرب فيه فاجر. قال ابن أبي الحديد في الكلام، أي في كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، المار ذكره آنفا الآن، رمز أي إشارة أي كناية إلى جماعة من الصحابة. دقق النظر، يقول جماعة، إلى جماعة من الصحابة في أنسابهم طاعن، أي أبناء الزانيات أو أبناء الزنا أو أبناء شيطان الرتها. يعني ليسوا بأبناء لآبائهم المعروفين عند الناس. في الكلام رمز إلى جماعة من الصحابة في أنسابهم طعن، كما يقال إن آل سعد بن أبي وقاص. دقق النظر في خبافته، يخلي سعد خارج الدائرة، يقول المتهم آله. كما يقال إن آل سعد بن أبي وقاص ليسوا من بني زهرة بن كلاب، لأن حسب المعروف عند الناس سعد بن أبي وقاص والد عمر بن سعد قائد الجيش الأموي في كربلاء المقدسة في قضية عاشوراء، فهذا زهري أي من بني زهرة من عشيرة زهرة. أما القضية مو هالشكل، في الظاهر هالشكل، هو من عشيرة أخرى. فشنو؟ فإما ابن الزانية أو ابن الزنا. كما يقال إن آل سعد بن أبي وقاص ليسوا من بني زهرة بن كلاب، وإنهم من بني عذرة من قحطان، من عشيرة عذرة مو من عشيرة زهرة. بعد وكما يقال إن آل الزبير ابن العوام، مو هو يخلي خارج الدائرة، إن آل الزبير ابن العوام من أرض مصر من القبط، هذول من مصر ومن الأقباط، أصلا ليسوا من العرب وليسوا من بني أسد بن عبد العزى. الزبير وأبناؤه ليسوا من بني أسد، وإنما هم من مصر ومن الأقباط. كمثال جاب سعد وجاب الزبير، وخل سعد وخل الزبير خارج الدائرة. ليش؟ لأن في الحديث المختلق هذول الاثنين سعد والزبير من العشرة المبشرة، فكيف اثنان من العشرة المبشرة يكونان إما أبناء الزانيات وإما أبناء الزنا؟ بس مو مشكلة، خلاهم خارج الدائرة. أما عندما يقول آل مو من زهرة من بني عذرة، يعني هو وأبو جدهم نفس الشيء. عندما يقول بالنسبة للزبير آل من مصر من الأقباط، يعني مو أنه الزبير جاي من مصر من الأقباط، لو هو كان جاي فالناس كانوا يعرفون، ما كان يحتاج إلى توضيح. ثم قال ابن أبي الحديد: قال شيخنا أبو عثمان، يقصد أبو عثمان الجاحظ. شوفوا البكريون في الأصول فريقان فقط، إما معتزلة وإما أشاعرة، وفي الفروع حسب الرسميات أربعة فرقاء: المالكي والشافعي والحنبلي والحنفي. فكل بكري لازم تشوف في الأصول من أي فريق من الفريقين، وفي الفروع من أي فريق من الأربعة الفرقاء. فابن أبي الحديد في الأصول معتزلي، والجاحظ في الأصول أيضا معتزلي، ولكن له مكانة مرموقة في الأصول. فابن أبي الحديد عندما يذكر الجاحظ يذكره باحترام شديد، يقول شيخنا، مو شيخه هو، ها يعني بينهما مسافة زمنية شاسعة. فيجيب دليل، دقق النظر، إهواي مهم. ثم قال: قال شيخنا أبو عثمان في كتاب مفاخرات قريش. الجاحظ أبو عثمان عنده مؤلفات كثيرة، من جملة مؤلفات مفاخرات قريش، فهذا الحكي موجود في ذلك الكتاب. بلغ، فهذا نص كلام الجاحظ، والجاحظ أيضا متعصب عنيد. بلغ عمر بن الخطاب أن أناسا من رواة الأشعار وحملة الآثار، في السابق ما كانوا يعتمدون على الكتابة لأن الأمية كانت فاشية، أظن إن لم تخني الذاكرة فعند بزوغ فجر الإسلام الحنيف في العرب كلهم فقط كان هناك 10 أناس يعرفون القراءة والكتابة، فالأمية كانت فاشية، فما كانوا يعتمدون على الكتابة، لأن ماكو فرد واحد اللي يكتب وماكو فرد واحد اللي يقرأ، فكانوا يعتمدون على الحفظ. فعندهم جماعة رواة الأشعار، يعني يروون الأشعار، يروون قصيدة لامرأ القيس، يروون قصيدة لفلان وقصيدة لفلان وهكذا. وكذلك عندهم جماعة يسمون بحملة الآثار. الآثار جمع الأثر، في الاصطلاح في اصطلاحهم الآثار يعني الأخبار، يعني منو قتل منو، منو باق منو، أي عشيرة غزت أي عشيرة أخرى وهكذا. فالجاحظ يقول في كتابه مفاخرات قريش: بلغ عمر بن الخطاب، يعني وصل خبر إليه، أن أناسا من رواة الأشعار وحملة الآثار، يعني القضية ما كانت من الشائعات، رواة الأشعار وحملة الآثار نقلوا هذه القضية، فإذا القضية مؤكدة. بلغ عمر بن الخطاب أن أناسا من رواة الأشعار وحملة الآثار يقصبون الناس ويسلبونهم في أسلافهم. قصب وفلب وذم بمعنى واحد تقريبا، ويذمه في أسلافه، أي يذمه في آبائه، أي يقول إنه ليس بابن أبيه. بلغ عمر بن الخطاب أن أناسا من رواة الأشعار وحملة الآثار يقصبون الناس ويسلبونهم في أسلافهم، فقام على المنبر. قام على المنبر أي خطب عمر في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة على منبر رسول الله. وقبل الاستمرار في قراءة نص الجاحظ بهذا الصدد عليكم، أبين لكم شيء، وهو أنه في زمان أبي بكر، في زمان عمر، في زمان عثمان، في ذلك العصر الأول من صدر الإسلام، إذا أي واحد ما يروح إلى صلاة الجماعة بدون عذر فهذا يعني أنه ضد الدولة الإسلامية، بعد ما يحتاج إلى علامة أخرى. عندهم علامات، من العلامات أنه شخص لا يشترك في صلاة الجماعة بدون عذر، يعني مو مريض مو مسافر، بس عدم شركته في صلاة الجماعة يعني أنه من المعارضة، إن صح التعبير، يعني أنه خلاف الحكم الإسلامي عندهم. فعلى هذا الأساس دائما مساجدهم ممتلئة، ودائما مساجدهم في توسيع وتوسع، هي وسع المسجد، لأن الناس يكثر، فكل إنسان لازم يحضر صلاة الجماعة، إذا ما يحضر فهو ضد الحكم، فماكو مكان، فيعرفوا هذا الشيء. فيعني عندما عمر أو أبو بكر أو عثمان هذول يخطبون، معنى ذلك كل الرجال البالغين اللي ما عندهم عذر حاضرين، فجماهير يعني جماهير. فقام على المنبر فقال: إياكم وذكر العيوب. إياكم يعني احذروا، لا تذكروا عيوب الناس، والبحث عن الأصول، لا تنبش أصل زيد وأصل عمر، هذا ابن الزانية، ابن الزنا، ابن شيطان الردها، لا تبحث، دقق النظر. فلو قلت، عمر دا يقول لا يخرج اليوم من هذه الأبواب، شوف وسعة المسجد الشريف، لا يخرج اليوم من هذه الأبواب، لأن كل ما المسجد يكون وسيع أبوابه تكون كثيرة حتى لا يصير ازدحام في الخروج فيصير قتلى وجرحى. فلو قلت لا يخرج اليوم من هذه الأبواب إلا من لا وصمة فيه. الوصمة العيب. يقول إذا أنا قلت لا يحق لأحد، لا يحق لأحد لا وصمة فيه أن يخرج، شنو يصير؟ لم يخرج منكم أحد، ماكو واحد تحت منبري اللي يتمكن من الخروج. يعني شنو؟ يعني فيها وصمة، ويقصد بالوصمة ابن الزنا. ليش؟ لأن القضية كل الخطبة كانت على ابن الزنا. فقام رجل من قريش، الجاحظ لا يقول بنقل ابن أبي الحديد، نكره أن نذكره. ليش تكره أن تذكره؟ القضية مفصلة، لأن هو اسم المهاجر ابن خالد بن الوليد، فما يريد يفضحه. ليش؟ لأن خالد بن الوليد إلى مقامه، فالمهاجر ما دام ابن خالد فإلى مقامه فما يصير. فقام رجل من قريش نكره أن نذكره، فقال إذن كنت أنا وأنت يا أمير المؤمنين نخرج. إذا اعطيت دستور ملكي بأنه ابن الحلال، بأنه ابن الزنا، لازم ما يخرج، الجميع لا يخرجون لأنهم أبناء الزنا، بس أنا وأنت نخرج لأن أنا ابن الحلال وأنت ابن الحلال. زين، دقق النظر. فقال عمر من فوق المنبر كذبت، يعني هم أنت ابن الزنا هم أنا ابن الزنا. اعتراف جماهيري لم يرد عليه أحد. ونسيت أن أقول هذه المقدمة التوضيحية، وهي في السابق كان الاعتراض على الخطيب وهو على المنبر جائز، مسموح به، مسموح به. يعني أبو بكر يخطب، فرد واحد يقوم في وسط خطبته، في خلال خطبته يعترض عليه، كذلك بالنسبة إلى عمر، كذلك بالنسبة إلى عثمان، كذلك بالنسبة إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه. تدريجا الاعتراض صار ممنوع، غير مسموح به. فولا واحد اعترض على عمر حتى يقول له أنا ابن الحلال، وإنما بس المهاجر ابن خالد ابن الوليد اعترض على عمر، فعمر قال له أنت هم كذاب، أنت هم ابن الحرام، ونفى القضية رأسا، ما قال إلا يا إلا أنا، ما قال أنت تكذب وأنا الصادق فقط. فيعترف بأنه شنو؟ مو ابن أبو. إخواني، إهنا نأكو توضيح لا بأس به، وفي مواضع من جملتها هذا الموضع أنا مجبور مكره على التضحية بالأدب في سبيل توضيح الحقائق، وأقول هذا مسبقا. شوفوا إخواني، هذا اللي مو ابن أبوه على أربعة أقسام. فرد واحد مو ابن أبوه يعني ابن شيطان الردها، وهذه قضية مفصلة تحتاج إلى مجلد حتى القضية تصير واضحة من جميع جوانبها. شيطان أردها، شيطان يتصور بصورة الرجل فيأتي إلى زوجة الرجل وزوجة الرجل تحسبه زوجها ويزني بزوجة الرجل، فيصير الابن في نظر الناس ابن الرجل، ولكنه في الحقيقة ابن شيطان أرتها. هناك حديث شريف مفصل حول الحجاج بن يوسف الثقفي أنه ابن شيطان الردها، مو ابن يوسف والده. هذا قسم. قسم آخر ابن الزنا. ابن الزنا يعني شنو؟ يعني أمه لمرة واحدة زنت وثم خرج هذا الطفل من زنا أمه. هذا القسم الثاني. القسم الثالث شنو؟ ابن الزانية، يعني أمه عادتها الزنا، فهذا ابن الزانية. هذا القسم الثالث. القسم الرابع وويلاه، الزانيات ذوات الأعلام، ذوات أي صاحبات، يعني زانية معروفة بالزنا، كل واحد يريد الزنا خلي يجي إلى دارها، وبالإضافة إلى ذلك مخلي على دارها راية علم، شلون أكو على المحلات كتابات، محل النجارة، محل البقالة، محل الحدادة، فالعلم المخصوص على الدار المخصوص يدل على أن المرأة اللي في هذه الدار زانية، وزانية مشهورة اللي عده محل للزنا واللي عده كتابة على دارها للزنا. الزانيات ذوات الأعلام. شوفوا إخواني، في الجاهلية كانت هناك زانيات ذوات الأعلام، وكانت هناك زانيات بدون أعلام، وكانت هناك زانية ولو لمرة واحدة، وكان هناك شيطان أردها. طبعا الآن هم شيطان أردها نشط، والآن هم أكو نساء ولو لمرة واحدة زانية، والآن هم أكو زانيات، وما أدري الآن أكو زانيات ذوات الأعلام أم لا. من جملة الزانيات ذوات الأعلام هند، زوجة أبي سفيان، اللي بعض الزنادقة النواصب الذين يدعون الإسلام جبنا والولاية جبنا يطلقون عليها لقب عقيلة قريش، سارقين اللقب من السيدة زينب عقيلة بني هاشم، مثل ما سرقوا لقب الصديق من أمير المؤمنين عليه السلام لأبي بكر، مثل ما سرقوا لقب الفاروق من أمير المؤمنين لعمر، فسرقوا لقب العقيلة من السيدة زينب ووضعوها على هند. فالهند هم الشكل كانت من ذوات الأعلام بالنسبة إلى عمر بشكل خاص، ما ندري، يعني أنا الآن ما أدري، أنا الآن ما أدري أن إحدى أمهات عمر كانت من ذوات الأعلام، وأنا الآن ما أدري أن إحدى أمهات عمر كانت من الزانيات. أما إن عمر كان ولد الزنا هذا لا شك فيه، وسجله عليه التاريخ، والسبع مرات كان ابن زنا، سبع مرات كان ابن زنا، وفي هذا النص هو يعترف بأنه ابن زنا. زين، هنا ملاحظة، هذول اللي كانوا يملؤون المسجد في هذه الخطبة وقبل هذه الخطبة وبعد هذه الخطبة، من كانوا؟ كانوا الصحابة، كانوا المهاجرين، كانوا الأنصار، كانوا أصحاب بيعة الشجرة. عمر ده يقول هذول كلهم مو أبناء آبائهم، هسه أبناء شيطان يرتها، أو أبناء الزنا، أو أبناء الزانيات، أو أبناء الزانيات ذوات الأعلام. فإذا ليش تتعجب من غصب الخلافة؟ ليش تتعجب من السقيفة؟ ليش تتعجب من حرب الجمل؟ ليش تتعجب من حرب صفين؟ ليش تتعجب من حرب النهروان؟ ليش تتعجب من عاشوراء؟ التاريخ ده يصرح على الأقل بأن عمر بن سعد هذا كان ابن الزنا، فهذا كان قائد الجيش الأموي في كربلاء المقدسة يوم عاشوراء. فشنو تتوقع منه؟ شنو تتوقع منه؟ شوفوا، قال ابن أبي الحديد في شرح قوله عليه السلام: لم يسهم فيه عاهر ولا ضرب فيه فاجر. قال في شرح هذا الكلام العلوي: في الكلام رمز إلى جماعة من الصحابة في أنسابهم طعن، كما يقال إن آل سعد بن أبي وقاص ليسوا من بني زهرة بن كلاب، وإنهم من بني عذرة من قحطان، وكما يقال إن آل الزبير ابن العوام من أرض مصر من القبط، وليس من بني أسد بن عبد العزى. ثم قال، يعني ابن أبي الحديد، قال شيخنا أبو عثمان يعني الجاحظ في كتاب مفاخرات قريش: بلغ عمر بن الخطاب أن أناسا من رواة الأشعار وحملت الآثار يقصبون الناس ويفلبونهم في أسلافهم، فقام على المنبر فقال: إياكم وذكر العيوب والبحث عن الأصول، فلو قلت لا يخرج اليوم من هذه الأبواب إلا من لا وصمة فيه لم يخرج منكم أحد. فقام رجل من قريش نكره أن نذكره، فقال: إذن كنت أنا وأنت يا أمير المؤمنين نخرج. فقال: كذبت. ما قال كذبت دوني أو كذبت باستثنائي. موضوع آخر، طبعا المصادر بكرية، هناك رواية بكرية مفصلة حول مجريات قتل أبي إسلام المعروف بأبي لؤلؤ رضوان الله تعالى عليه لعمر. ففي الرواية الطويلة أكو قطعتان مهمتان، دققوا النظر. وحمل عمر لأن هذا عندما طعن من قبل أبي إسلام، فهذا وقع بعد ما كان يتمكن يمشي على رجليه، فحمل أخذ إلى داره محمولا. وحمل عمر وماج الناس من الموج، يعني الناس تداخلت بعضها في بعض، كل واحد فرد شي يقول، حتى قال قائل الصلاة عباد الله طلعت الشمس، يعني أصلا بعد ما اعتنوا بصلاة الصبح كادت الشمس أن تطلع والناس كل واحد يحكي ويا الثاني. زين، فقدموا عبد الرحمن بن عوف، شخصية بكرية معروفة من الأدوات المهمة بيد أبي بكر، فقدموا عبد الرحمن بن عوف. زين، حتى هذا يصلي، فصلى بأقصر سورتين في القرآن، ما كان وقت، بعد شوية تطلع الشمس، فهذا في الركعة الأولى من صلاة الصبح قرأ سورة قصيرة، وفي الركعة الثانية قرأ سورة قصيرة أخرى. زين، لسه ما هما السورتان؟ قل هو الله أحد. لا، شوف قضية صدفة، أما ربما رب صدفة أفضل من ميعاد. فقرأ فصلى بأقصر سورتين في القرآن، إذا جاء نصر الله والفاتح، وإنا أعطيناك الكوثر. هل قتل عمر فاتح؟ أنا ما أقول فاتح. عبد الرحمن بن عوف هم ما يقول فاتح ولا يشعر أنه شنو دا يسوي، بس دا يقرأ سورة الفاتح، وراه يقرأ سورة إنا أعطيناك الكوثر. هل قتل عمر بالنسبة للمسلمين بمثابة الكوثر؟ أنا ما أقول. عبد الرحمن هم ما يقول ولا يشعر، لو كان يشعر ما كان يقرأ، كان يقرأ قل هو الله أحد. شوفوا، وحمل عمر وماج الناس حتى قال قائل الصلاة عباد الله طلعت الشمس، فقدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بأقصر السورتين في القرآن، إذا جاء نصر الله والفتح، وإنا أعطيناك الكوثر. هاي قطعة. قطعة أخرى أهم، فقال عمر عندما وصل للبيت طلب طبيب حتى يفحصه، يشوف هل يستمر في الحياة أو لازم ينتقل إلى عالم البرزخ. طبعا في روض من رياض الجنة، مو في حفر من حفر النيران، يعني يكون في معلوماتك. والدليل هذه القطعة بالذات، فقال أدعوا لي الطبيب، جيبوا لي طبيب. فدعي الطبيب، جابوا للطبيب، فقال أي الشراب أحب إليك؟ لازم تشرب فريد شي حتى أشوف الطعنات إلى وين واصلة. فقال أي الشراب أحب إليك؟ قال النبيذ، الفقاع، البيرة. فسقي نبيذا، في أيامه الأخيرة سقي نبيذا، يعني لو كانت أعماله صالحة فالخاتمة صارت على النبيذ. فسقي نبيذا فخرج من بعض طعناته، هذا النبيذ خرج من بعض طعناته، يعني شنو؟ يعني الداخل مقطع، الغذاء عندما يتناوله مأكول أو مشروب ما يتوزع على الجسم، يخرج. فإذا هو هم لازم يخرج من الدنيا إلى عالم البرزخ، لأن بدن بدون غذاء هذا ما يعيش. فسقي نبيذا فخرج من بعض طعناته، دقق النظر، نبيذ ثخين كان، ثخين. فقال بعض الناس هذا دم، هذا صديد، لا لا إن شاء الله هذا ما يموت، وإن شاء الله هذا النبيذ متوزع على بدنه فهذا اللي خرج هذا إما دم وإما صديد، صديد يعني قيح، فإذا النبيذ راح إلى بدنه، بدنه امتص النبيذ، فإذا هو طيب بس يطيب يعني يسووا له علاجات ويطيب. فقال اسقوني لبنا، جيبوا حليب حتى أشرب للتجربة. فسقي لبنا فخرج من الطحنة، اللبن بذاته خرج من الطحنة. فشوف سقي نبيذا، والنبيذ من حيث السخن كان يشبه الدم أو الصديد، ما كان نبيذ خفيف، ها فرد شيء قريب الخمر، كان مو بيرها وايمة، مو فقاعها، خمر خمر. فقال ادعو لي الطبيب. فدعي الطبيب فقال اي الشراب احب اليك؟ قال النبيذ. فسقي نبيذا فخرج من بعض طعناته. فقال بعض الناس هذا دم، هذا صديد. فقال اسقوني لبنا. فسقي لبنا فخرج من الطعن. موضوع آخر، إخواني، عمر كان جاهل بالمعنيين، بالمعنى الذي يخالف العلم، أي كان جاهلا بمعنى أنه لا يعلم، والمعنى الثاني المخالف للعقل، أي كان جاهلا بمعنى أنه أعماله صبيانية جهلا. زين. فبعض الأوقات هو كان يسأل أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فأمير المؤمنين يجيبه فيتبين جهله. بعض الأوقات لا، أمير المؤمنين يتدخل في الخط فيأمره وينهاه ويتبين جهله باعترافه. أكو عبارات متنوعة عديدة مذكورة في المصادر البكرية بصدد اعتراف عمر بجهله واعترافه بعلم أمير المؤمنين صلوات الله عليه. وأكو نماذج، النماذج متنوعة كثيرة، وأظنها تحتاج إلى مجلد. وعقد العلامة الأميني رضوان الله تعالى عليه لبعض النماذج العمرية فصلا مطولا في موسوعته الغدير اسمه نوادر الأثر في علم عمر. هسه نقرأ بعض تصريحات عمر في جهله وفي علم أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ثم نقرأ بعض النماذج، طبعا المصادر بكرية وأكثر من مصدر. تصريحات عمر أو بعض تصريحات عمر: أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن. يعني يقول أنا جاهل، كيف أسير الحكم؟ فأحتاج إليك، وإلا تصير في الحكم مطبات. يا أبا الحسن، أنت لكل معضلة وشدة تدعى. من يتمكن ندير الحكم؟ فلازم ندعوك حتى انت تدير الحكم. لا أبقاني الله بعدك يا علي. بعد: عجزت النساء أن يلدن مثل علي. بعد: مثل علي بن أبي طالب. بعد: لولا علي لهلك عمر. هل مصطلح الأخير في المصادر أن عمر رددها أكثر من 70 مرة، أي في أكثر من 70 موقف. زين. إذا عمر يعترف وبتكرار بأنه ليس أهلا للحكم، وبأن الأهلية للحكومة لأمير المؤمنين صلوات الله عليه فلماذا لا يتنازل عن الحكم ويفوض الحكم إلى أمير المؤمنين عليه السلام؟ إما لأن تصريحاته كانت من باب لطف الله عز وجل حتى لا يضيع الحق، يعني عمر كان يصرح وبعد فترة وجيزة كان يندم، أما التصريح كان صاير منشور وشاع بين الناس، يعني رغما على أنفه يصرح. وإما لأنه يريد أن يخدع الناس الذين انتشر فيهم أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه مخالف للحكم البكري بصورة عامة وللحكم العمري بصورة خاصة، فيريد يخدع الجماهير، يريد يقول ترى أنا مع أمير المؤمنين وإلى هذه الصورة الشديدة. وإما لأنه كان يطمع في أمير المؤمنين صلوات الله عليه، يقول خلي أرشي خلي أمدحه فربما يلين المعارضة الشديدة اللي من قبله تجاهي. العلم عند الله. الشيء الواضح أنه ما كان مستعد للتنازل عن الحكم لأمير المؤمنين. لماذا؟ لأنه على الأقل حسب الآية الكريمة وما محمد صلى الله عليه وآله إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم، على الأقل حسب هذه الآية الكريمة بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله انقلب عابد ثنم، عابد وثن، عابد صنم على الأقل. وإلا هناك نصوص دينية تقول بأنهما أي أبا بكر وعمر لم يؤمنا بالله عز وجل طرفة عين. أما على الأقل اللي حتى الوهابي لا يتمكن أن ينكر، حتى الخارجي لا يتمكن أن ينكر، حتى الناصبي لا يتمكن أن ينكر، على الأقل إن الصحابة والمهاجرين والأنصار وأصحاب بيعة العقبة لعنة الله عليهم أجمعين أكتعين أبصعين، على الأقل بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله انقلبوا وثنيين، لا واحد منهم، لا عشيرة واحدة منهم، لا عشائر معينة منهم، بل كلهم انقلبوا ليس إلى الكفر، ليس إلى المجوسية، إلى اليهودية، إلى النصرانية، لا لا، وإنما إلى الوثنية. انقلبتم على أعقابكم، يعني رجعتم القهقرة. فهذول ما كانوا مجوس ولا كانوا يهود ولا كانوا نصارى أهل مكة المكرمة في ذلك الزمن، وإنما كانوا وثنيين. فإذا رجعوا وثنيين الصحابة والمهاجرون والأنصار وأصحاب بيعة العقبة، ومن لا يقول بهذا فهو زنديق مكذب لله عز وجل في القرآن الكريم. هسه بعض النماذج، المصادر بكرية، قيل لعمر لو اتخذت حلي الكعبة فجهزت به جيوش المسلمين. الكعبة الشريفة مثل العتبات المقدسة، فيها حلي من هدايا الخيرين أو غير الخيرين. فإنسان اقترح على عمر أن يغتصب حلي الكعبة الشريفة فيجعله في تجييش الجيوش. قيل لعمر لو اتخذت حلي الكعبة فجهزت به جيوش المسلمين وما تصنع الكعبة بالحلي؟ هم جابوا دليل الكعبة شنو تسوي الحلي؟ ما تحتاج الحلي، مو مشكلة. فهم بذلك عمر، هم أي عزم صمم. فسأل علي، إهنا هو سأل، مو أنه أمير المؤمنين تدخل في الخط، تدخل على الخط. فسأل علي عليه السلام فقال إن القرآن أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله والأموال أربعة. عندما نزل القرآن على رسول الله أنواع الأموال كانت أربعة أقسام: أموال المسلمين، الأموال الخاصة، فقسمها بين الورثة في الفرائض. الفرائض يعني أحكام الإرث، الفرائض تعني أحكام الإرث، لكتاب الإرث هم يقال كتاب الفرائض، مصطلح إسلامي في الفقه الإسلامي. أموال المسلمين فقسمها بين الورثة في الفرائض، إذا واحد كان يموت فيقسم أمواله حسب أحكام الإرث بين ورثته. والفيء فقسمه على مستحقيه. الفيء نوع من أنواع الضرائب الإسلامية، وفي ذلك الوقت النوع الوحيد أو النوع المعمول به، فقسمه على مستحقيه. والخمس فوضعه الله حيث وضعه، دقق النظر، فوضعه الله حيث وضعه، ما يقول فقسمه رسول الله في مورده. ليش؟ لأن كان قليلا هذا أولا، وثم بعد رسول الله اغتصب فوضعه الله حيث وضعه. والصدقات فجعلها الله حيث جعلها، الصدقات كانت قليلة في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعد رسول الله لم تقسم كما ينبغي، لهذا ما يقول فقسمها، يقول فجعلها الله حيث جعلها. وكان حلي الكعبة فيها يومئذ، حلي الكعبة كان المال الخامس، فتركه الله على حاله زين، ولم يتركه نسيانا ولم يخف عليه مكانا. مو الله نسى حلي الكعبة، مو الله جهل بمكان الحلي، أنه وين موضوع، في داخل الكعبة أو في داخل دار الكليد، دار السادن، سادن الكعبة، لا، عمدا ما بين اللي حكم من الأحكام. يعني شنو؟ يعني حلي الكعبة لازم يبقى. فأقره حيث أقره الله ورسوله، فخلي حلي الكعبة في مكانه لأن الله خلاه في مكانه ورسوله. فقال عمر لولاك لافتضحنا، يعني حاكم إسلامي لا يعرف حتى هذا الحكم البسيط، ويقول بأنه لا يعرف هذا الحكم البسيط، ويعترف بأنه أراد أن يخالف الله ورسوله في هذا الحكم البسيط. قيل لعمر لو اتخذت حلي الكعبة فجهزت به جيوش المسلمين وما تصنع الكعبة بالحلي؟ فهم بذلك عمر فسأل عليا عنه، فسأل عليا فقال إن القرآن أنزل على رسول الله والأموال أربعة، أموال المسلمين فقسمها بين الورثة في الفرائض، والشيء فقسمه على مستحقيه، والخمس فوضعه الله حيث وضعه، والصدقات فجعلها الله حيث جعلها، وكان حلي الكعبة فيها يومئذ فتركه الله على حاله، ولم يتركه نسيانا، ولم يخف عليه مكانا، فأقره حيث أقره الله ورسوله. فقال عمر: لولاك افتضحنا. موضع آخر، مورد آخر، روت أم كلثوم ابنة أبي بكر: إن عمر بن الخطاب كان يعص بالمدينة ذات ليلة. الاسم المحترم يعص، الاسم المحترم يحرس، أما الاسم الحقيقي يتجسس. بالليالي كان يتجسس، وكان تجسس دقيق أدق من تجسس الموظفين في الاستخبارات العسكرية وفي الأمن العام وما أشبه. كان يعص بالمدينة ذات ليلة فرأى رجلا وامرأة على فاحشة، فاحشة يعني زنا، فلما أصبح دقق النظر مكيدة مهمة أبطلها أمير المؤمنين عليه السلام. فلما أصبح قال للناس، يعني ارتقى المنبر وقال للناس: أرأيتم، أرأيتم يعني شنو رأيكم، أرأيتم لو أن إماما رأى رجلا وامرأة على فاحشة فأقام عليهما الحد ما كنتم فاعلين؟ يعني بدون شهود يريد يشوف أكو طريق لابتزاز الناس حتى يقول: يا فلان إذا ما سويت فلان شيء أو إذا ما تركت فلان شيء ترى أنا أشهد عليك بالزنا. فيقولوا له: جيب أربعة شهود. يريد ياخذ رأي الناس أنه يتمكن الإمام بدون شهود يرمي الناس بالزنا أو لا، حتى إذا الناس قالوا لي يتمكن، فيصير هذا بيده أداة لابتزاز الناس: يا فلان إذا ما سويت فلان شيء ترى أبهتك بالزنا، خصوصا زنا المحصن بالمحصنة اللي حده شنو؟ القتل رميا بالأحجار. فلما أصبح قال للناس: أرأيتم لو أن إماما رأى رجلا وامرأة على فاحشة فأقام عليهما الحد ما كنتم فاعلين؟ تعترضون علي أو لا؟ قالوا: إنما أنت إمام. الإمام في الديانة البكرية يتمكن يأكل أي خرأ اللي يريد. شوفوا، قالوا: إنما أنت إمام. فقال علي بن أبي طالب عليهما السلام: ليس ذلك لك، نتتمكن، إذن يقام عليك الحد. إذا قلت زيد زنى بهند ولم تأت بأربعة شهود أنا أقيم عليك حد البهتان. عمر شاف المكيدة بطلت، زين. أما عمر: إذن يقام عليك الحد، إن الله لم يأمن على هذا الأمر الرامي بالزنا أقل من أربعة شهداء. إمام ما يتمكن. ثم تركهم ما شاء الله أن يتركهم. عمر فترة بعد ما اشتغل على هالمكيدة على أساس أنه ربما الناس ناسين الموقف من أمير المؤمنين عليه السلام في المسجد، ثم سأله. اجي يوم آخر بعد فترة طويلة صعد المنبر وسأل الناس مرة ثانية، فقال القوم مثل مقالتهم الأولى، وقال علي مثل مقالته. قال لا، إذا سويته أنا أقيم عليك الحد، أنا أقيم عليك الحد. فبعد عمر ترك، شاف هالأداة متفيدة في الابتزاز، خلي يروح على إعطاء الأموال للناس، على إعطاء المناصب للناس، خلي يروح على الدرة، خلي يروح على أشياء أخرى، أما هالأداة أبطلها أمير المؤمنين صلوات الله عليه. روت أم كلثوم ابنة أبي بكر إن عمر بن الخطاب كان يعص بالمدينة ذات ليلة، فرأى رجلا وامرأة على فاحشة، فلما أصبح قال للناس: أرأيتم لو أن إماما رأى رجلا وامرأة على فاحشة فأقام عليهما الحد، ما كنتم فاعلين؟ قالوا: إنما أنت إمام. فقال علي بن أبي طالب: ليس ذلك لك، إذن يقام عليك الحد، إن الله لم يأمن على هذا الأمر أقل من 4 شهداء. ثم تركهم ما شاء الله أن يتركهم، ثم سألهم، فقال القوم مثل مقالتهم الأولى، وقال علي عليه الصلاة والسلام مثل مقالته. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
طيب الله أنفاسكم.
سلمكم الله. سلمكم الله.